وجاء ذلك في قصة أخرى هي لكبيشة بنت معن رضي الله عنها. كبيشة تزوجت رجل في الجاهلية اسمه أبو قيس بن الأسلت، اختلفوا هل أسلم أم لم يسلم، على كل حال فلما توفي زوجها، شوفوا الآن هذا الحديث يحدثنا كيف كانت المرأة وماذا فعل الإسلام. فلما مات زوجها ترك لها ولد صغير، هذا الولد ليس ولدها، ولد امرأة سابقة، فبقيت كبيشة ترعى ابن زوجها حتى كبرته، اسمه حصن، حتى كبرت حصنا ويعني نشأته نشأة عظيمة. فكبر، فلما كبر تأثر بأحوال أهل يثرب في الجاهلية، فجاء أهل بيتها وجاء حصن ورموا عليها ثوبا أسودا. ما معنى هذا الثوب الأسود الذي رماه حصن وأهله عليها؟ هكذا كان عاداتهم، يأتون يرمون عليها ثوب أسود. ما معنى الثوب الأسود؟ الثوب الأسود معناه كل الأموال التي لها تؤخذ، تحرم من كل الميراث. والأمر الثاني ممنوع تتزوج إلا هم يزوجوها، ويزوجونها من شاء بدون ما يستشيرونها. هكذا كانوا، أعوذ بالله. فجاءت، ما عرفت أن الإسلام يأبى مثل ذلك، فجاءت وقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأتزوج. فقال انتظري أمر الله، فنزل قول الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، زانية هي، هي لم تفعل فاحشة حتى تفعلوا بها ذلك، تحجروا عليها وتظلموها بهذه الصورة. فجاء الإسلام أصل وتعلم النسوة أن لهن مكانة وأن لهن فضلا. ولذلك لما ظلم واحد من الأعاجم، ظلم امرأة في عمورية، فنادت ومعتصماه ومعتصماه خليفة المسلمين المعتصم على انحرافه، لكن كان علمهم الإسلام النخوة والحماية عن المرأة وأن المرأة كالرجل مكانتها في الإسلام. فالعلج هذا الأعجمي الكافر قال وماذا يقدر عليه المعتصم، سيأتيني على فرس أبلق، الفرس الأبلق اللي فيها بياض وسواد، سيأتيني على فرس أبلق وينصرك، وأخذ يضربها مزيد من الضرب. سمع المعتصم بهذا الخبر فرفض وقال دلوني على عمورية، وحرك جيش 12,000 فارس كلهم على خيول البلق حتى انتصر لها، وجعل هذا الرجل الذي كان يضربها جعله عبدا عندها. شوفوا، شوفوا قارنوا هذا بما يحدث لبنات المسلمين اليوم، يصحن في القدس ويصحن في كل مكان ولا من ملب ولا من مجيب. أحوالنا ليست هي أحوال الإسلام العظيم، تخلينا عن الإسلام فانتكسنا، ولا عز لنا إلا إذا عدنا للإسلام رجالا ونساء. كانت المرأة تعلمت أن تشارك في الحياة، وذلك البخاري رحمه الله يفرد أبوابا وأبواب في مشاركة المرأة في الصلاة وفي العلم وفي العيدين وفي التراويح وفي البيع وفي الجهاد وفي خدمة الضيوف وفي الزواج وفي التفسير، يعني أبواب في الطب، في المرض، في الاستئذان، في أبواب. وكانت أسماء بنت يزيد السكونية تأبى هذا الأمر، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله تعالى بعثك للرجال والنساء كافة فآمنا بك واتبعناك، نحن معشر النساء مقصورات مخدورات قواعد البيوت مواضع شهوات الرجال حاملات أولادهم، إن الرجال فضلوا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى والحج بعد الحج وشهود الجنائز، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. يعني يا رسول الله هل لنا مثلهم؟ هل لنا فضل مثلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه قال هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المرأة التي تطالب بحقوقها والتي تطالب بمكانتها. مكانة المرأة ليس بالتنظير وإنما بنماذج عملية في التاريخ الإسلامي لعلنا أن نقتدي بها. نبدأ قصص النساء الخالدات، اللواتي ارتبطنا بقصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء، عظيم من عظماء تاريخ البشر، من أولي العزم من الرسل. قصته طويلة وتفصيلها في قصص الأنبياء، لكنني سأركز الآن على قصة امرأتين عظيمتين في تاريخنا، سارة وهاجر. ولنبدأ بسارة، فهي في روايات كثيرة تشير إلى أنها ابنة عم إبراهيم عليه السلام، تزوجها وهي صغيرة عمرها 16 سنة، ويقولون عنها كما جاء في الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنها كانت من الجمال، أنه لا يقارنها في الجمال أحد في التاريخ سوى حواء التي كانت أجمل نساء العالمين، ثم تليها سارة. فتزوجها إبراهيم عليه السلام وآمنت به، وانطلق معها من العراق إلى فلسطين إلى الشام في قصة طويلة. لكن الأمر الذي برزت فيه تجلى في مصر، في رحلتهم إلى مصر. لما ذهب إبراهيم مع زوجته سارة إلى مصر، كان فيها ملكا جبارا باطشا، وكان قد سمع، جاءته الأخبار بدخول امرأة من أجمل نساء البشر، فطمع وما راعى ذمم ولا راعى أخلاق ولا راعى كرامة ولا عفة لامرأة، فأراد أن يأخذها لنفسه، وأرسل الجنود وقال اسألوا هذا الرجل الذي معها، فإن كان زوجها فاقتلوه، هكذا بكل جرأة. فلما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام ورأى في وجوههم الشر، سألوه من تكون هذه بالنسبة لك؟ فقال هي أختي، يقصد أخته في الإسلام، في الإيمان، في الله سبحانه وتعالى. فأخذوها وجيء بها إلى هذا الملك الفاجر الظالم، فلما أراد أن يمد يده إليها دعت الله عز وجل بدعاء فيه معاني العفة والشرف: اللهم إن كنت آمنت بك وبنبيك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاكفني هذا الفاجر. دعاء فيه الإيمان وفيه الدعاء بالشرف، وهذا شأن المرأة المؤمنة الصالحة، الشرف والعفة تعتز بها، بل تدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لها بهذا الدعاء. وفعلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها في معجزة بل كرامة عجيبة. فلما مد هذا الفاجر يده فكان هذا الدعاء، جمدت يده ولم يستطع أن يتحرك، فخاف خوفا شديدا وفزع، وبدأ يترجاها: أطلقيني. وخافت هي إن لم تطلقه أن يأمر بقتلها، ففعلا دعت الله عز وجل فأطلق. فتعجب وقال لعل هذا من فعل الشياطين، فحاول مرة أخرى فدعت مرة ثانية فتجمدت يده للمرة الثانية، فتعجب فحاول المرة الثالثة فكان الدعاء بالمرة الثالثة وتجمدت يده للمرة الثالثة، فعندها بدأ يساوم، قال أطلقيني ولك أن أكرمك. وراجعت نفسها ثلاث مرات يحاول، لكن لم يكن بيدها الخيار خوفا من أن يأمر بقتلها، وفعلا دعت الله عز وجل فأطلقت يده. فنادى الحرس قال: ماذا أدخلتم علي؟ ما أدخلتم علي إنسانا، أدخلتم علي شيطانا، أخرجوها. هنا تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى أمام قدرة هذا الضعيف، رغم جبروته ورغم بطشه ورغم تحكمه بملك مصر، مع ذلك امرأة ضعيفة معزولة السلاح كما يقولون، مع ذلك استطاعت أن تهزمه. وتجلى الأمر بهذا الدعاء الجميل الذي استجيب فورا، دعاء الإيمان والشرف، وفعلا استجاب هو ووفى بعهده ووعده، وقال أطلقوها، وأعطاها الأموال والكرامات وأهداها أمه عبده عنده جميلة تسمى هاجر، فكانت هدية ملك مصر لسارة. وبالمناسبة اسمها الصحيح ليس سارة كما يقول الناس، وإنما سارة من أنها تسر من ينظر إليها. ورجعت إلى إبراهيم عليه السلام وإذا هو قائم يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من هذه المحنة التي وقعوا فيها، وإذ بزوجته ترجع بكل كرامة وعفة وشرف لم تمس بسوء، بل معها الهدايا والكرامات، لكنه خاف من هذه الأرض أن تحدث له الفتنة ولزوجته مرة أخرى، فرجع إلى فلسطين من جديد. وعاش إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وهناك كثرت أمواله وكثرت دوابه، وتمنى الولد، تمنى الولد، وخاصة أن سنه قد كبر، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه الولد، فظل في هذه الأمنية دون أن يشتكي، دون أن يحتج على قضاء الله. شأن المؤمن هكذا، أنه راضي بقضاء الله، راضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له. ورأت سارة هذه المرأة المحبة لزوجها، العطوفة الحنونة المؤمنة، رغبت زوجها بالولد، فعندها قدمت هذه الأمة هدية لزوجها، فتزوجها إبراهيم عليه السلام، ورزق منها أبونا إسماعيل عليه السلام. هكذا كانت قصة ولادة إسماعيل عليه السلام. جاء وأبوه كبير، كان عمر إبراهيم آنذاك 86 سنة، فكان شيخا كبيرا، لكن الله سبحانه وتعالى يهب ما يشاء سبحانه. وسر إبراهيم عليه السلام بهذا الولد الجميل، وسر بهذا الرزق العظيم من الله عز وجل، وبدأ الولد يكبر شيئا فشيئا، ثم يأتي الابتلاء العجيب من الله سبحانه وتعالى حين أمره أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل وينطلق بهما إلى أرض الجزيرة. وسار الركب الكريم حتى وصلوا إلى مكة. مكة في ذلك الوقت لم يكن فيها شيء، لم يكن فيها حتى بشر، ما كان فيها لا أبنية لا بشر لا شيء على الإطلاق في مكة، وادي بين جبال. هناك تركها إبراهيم عليه السلام ومعها هذا الرضيع إسماعيل عليه السلام، طفل رضيع وامرأة عزلاء ليس عندها شيء، تركهما في ذلك المكان ومضى. فتعجبت هاجر، ما هذا؟ ما الذي يصنعه إبراهيم عليه السلام؟ فبدأت تتبعه، يا إبراهيم يا إبراهيم أين تتركنا؟ لا ماء لا بشر لا زاد، كيف نعيش؟ سنهلك. فلم يرد ومضى بدون تردد، استسلام كامل لأوامر الله عز وجل. قارنوا هذا بمن يناقش في أوامر الله، قارنوا ذلك بمن يعارض أوامر الله سبحانه وتعالى، انظر الاستسلام. من يعرض ابنه الوحيد الذي جاءه على محبة وعلى كبر، يعرضه للهلاك بهذه الطريقة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى؟ لكنه الإيمان، الإيمان الذي ملأ شغاف القلوب، هكذا الإيمان. ومضى إبراهيم عليه السلام وهاجر وراءه متعجبة، يا إبراهيم كيف تتركنا هنا؟ على الأقل اذهب بنا إلى مدينة، اذهب بنا إلى قرية. وإبراهيم ولا يلتفت، سائر نحو الشام. ثم قالت قولة عجيبة، قالت هاجر، يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ هل هذا الفعل الذي تفعله هو من أوامر الله سبحانه وتعالى؟ فقال نعم. إذن الأمر وحي، ولا راد لوحي الله، لا راد لأوامر الله. هكذا شأن المؤمن. الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام الكامل لأمر الله ونهيه بلا اعتراض، بلا نقاش، بلا تردد. عندها يكون الإيمان الكامل، عندها يكون الإسلام الكامل. وهنا قالت هاجر كلمة أعجب، قالت كلمة تعلمنا جميعا على مر الزمان معنى التسليم لأمر الله. لما سألته الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. فقالت إذن لن يضيعنا. يا الله ما أجملها كلمة. إذا استسلمنا لأوامر الله، إذا مشينا على منهج الله، إذا أطعنا الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. لا تخافوا، لا تخافوا، الضياع هو في التمسك بمنهج غير منهج الله. لا عز لنا ولا حضارة لنا ولا سلطان لنا إلا بالتمسك بمنهج الله. وإذا تمسكنا بمنهج الله لا تخافوا فقرا، لا تخافوا تخلفا، لا تخافوا همجية، لا تخافوا غربا ولا شرقا، لا تخافوا، لن يضيعنا. كلمة هاجر لإبراهيم عليه السلام، لن يضيعنا. ورجعت وعادت، ومضى إبراهيم عليه السلام وتركهما.